بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. عندي مجموعة حقيقة كبيرة من الأسئلة، سامحوني سأجيب بالقدر الذي أستطيع وبما يسمح به الوقت. خالد من لوكسمبورغ يريد شرح لقاعدة الأداء بالمثل وليس بالقيمة. يا خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه القاعدة في واقع الأمر أكثر ما تستعمل في مسألة القرض. فلو أنك أقرضت شخصا قبل 10 سنوات مبلغ مالي، ثم يعني سمحت له في وقت السداد وأراد أن يسددك الآن، يسددك بالمثل وليس بالقيمة، أقرضت 5000 يرد لك 5000، سواء 5000 ارتفعت قيمتها أو انخفضت. هذا المعنى أنه إيش؟ السداد، الأداء بالمثل لا بالقيمة. بارك الله فيك. هيفاء من الأنبار من العراق تقول: هل يجوز العقيقة للطفل أول ما يجي من بطن أمه، والأضحية تكون للحي أو للميت؟ هيفاء بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة هي حق للمولود على والده، ولذلك إذا جاء المولود بعد مرور 7 أيام من السنة أن يعق عن هذا المولود. فإذا كان ذكر يذبح عنه شاتين، وإذا كانت أنثى يذبح عنه شات، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والأفضل أن تكون يوم 7 أو 14 أو 21، بعد ذلك الأمر واسع، لكن الإنسان يكون قد ترك السنة، إلا أن يكون مضطر ما عنده قيمة العقيق، هذه مسألة ثانية. بالنسبة للأضحية أخت الفاضلة، الأضحية للأحياء وليست للأموات، ويجوز التصدق عن الميت بأضحية مثلا، هي صدقة في الواقع، إما أن يشرك الميت مع الحي في ثواب الأضحية، وإما أن يخصص له أضحية خاصة لكن بعد ما يذبح الأحياء، لأن الأضحية الأصل هي للحي وليست للميت. لكن يجي بعض الناس الآن للأسف في فهم مغلوط وخاطئ، يعتقدون بأن الأضحية الأصل للأموات، وهذا غلط. لا، الأضحية الأصل أن للأحياء، والأموات ممكن يشركون في ثواب أضحية الأحياء، ممكن يخصص لهم مثلا أضحية بعد ما يذبح عن الأحياء. أما إذا كان قد أوصى الميت من ثلث ماله بأن يضحى عنه، هذا يجب. يعني بعض الناس قبل ما يموت يكتب وصية، ومن ضمنه يقول: والثلث من مالي يحج عني، يعتمر عني، يذبح عني أضحية، يكفل عني يتيم مثلا. هذا يجب أن تنفذ الوصية. الأخت أم ثوبان بارك الله فيها تسأل، تقول بأن يعني والدتها قامت بعمل قص للمعدة، تقول أجرت عملية، وذلك نتيجة يعني عندها الضغط مرتفع، وعندها مشاكل في الركاب، مشاكل في كذا وكذا. تقول الحمد لله بعد ما أجرت العملية وانتهت، تقول حصل عندها ترهل في منطقة في جسمها أو وجهها أيضا، ممكن تصنع عملية لإزالة الترهل؟ الجواب نعم يا أختي أم ثوبان، يجوز لها أن تجري عملية لإعادة العضو أو الجسم إلى ما كان عليه، فيجوز هذا، وليس فيه يعني ما يمنع، إلا في حالة واحدة إذا ترتب على ذلك ضرر. فإذا قال الأطباء احتمال كبير أنه يترتب ضرر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان لا ما في ضرر، الحمد لله، عملية تجميلية أو شيء ترجع الوجه بسبب ما حصل من ترهل إلى وضعه الطبيعي، ترجع البطن مثلا إلى وضعه الطبيعي، ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. أم أسامة من السعودية تقول بأن هل يجوز للمرأة أن تتتبع جوال زوجها وتتبع الأسرار عن طريق يعني الجوال وجوال عمتها أم زوجها، سواء بخير أو شر أو شين أو زين؟ يا أم أسامة بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام، ومن جملة الأخلاق التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ترك التجسس، في على الآخرين أو التنصت على أقوالهم أو حديثهم مثلا أو التتبع لما عندهم من خصوصيات، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك لا يجوز لأي امرأة أن تفتش جوال زوجها وتبحث في المحمول هذا وتقول يعني أريد أن أرى ماذا يكتب وماذا لمن يرسل، هذا كله حرام. حرام أيضا أن المرأة في البيت تلاحظ مثلا محمول عمتها اللي والدت زوجها مثل ما ذكرتي، هذا حرام. ولا خوات زوجها، ولا يجوز لهم هم أن يفتشوا جوال ومحمول زوجة ابنهم، حرام ولا يجوز. للأسف الشديد بعض البيوت ما أدري كيف يعيشون، يعيشون حالة من القلق، حالة من الشك والاضطراب، ما واحد يثق بالثاني، الأمور كلها مبنية على سوء الظن، الأمور كلها مبنية على والعياذ بالله التجسس والمراقبة والتصنت والتسمع هنا وهناك. أي حياة هذه؟ أي حياة؟ الأصل في المسلم إحسان الظن بالآخرين، يجب على عمتك وبناتها يحسنون الظن بك، ولا يجوز لهم يفتشون جوالك، ولا يجوز لك أنت أنك تقول والله بشوف جوال عمتي وش فيه ما فيه، وش الشين والزين، كل هذا حرام ولا يجوز. إلا أن تأذن لك تقول لك يا أم أسامة خذي الجوال افتحي لي شوفوا وش الرسائل، هذه بإذنها. أما التلصصين وتجسسين وتنصتين هذا حرام ولا يجوز، وعلى الناس أن يتقوا الله. والله تأتيني أسئلة أنا أقول سبحان الله، هذول كيف عايشين؟ هذول كيف يعني معقول إنسان بهالصورة هذه يستطعم طعم الحياة ويرتاح؟ كل حياته مبنية على سوء الظن، على التنصت، على التجسس، على استراق السمع والعياذ بالله، على إساءة الظن، على الشكوك، على الظنون. أي حياة؟ الحياة جميلة، الحياة جميلة بطاعة الله، الحياة رائعة متى ما إن كنا فعلا نحسن الظن بالآخرين ونبني يعني أحكامنا على أحسن المحامل مع الآخرين. أما هذه القضية فلا يجوز يا أختي الفاضلة. لطيفة من الأردن تقول أنا الزوجة الثانية وعاني من ظلم زوجي وعدم عدله، تقول بسبب أن الله ما رزقني عيال، تقول يميل إلى الزوجة ميلا يعني كثيرا وكذا، تريد نصيحة. لطيفة بارك الله فيك، أنت الآن تحت رجل، أنت متزوجة ويجب عليك أن تحافظي على بقائك مع زوجك، ولا تفكرين أبدا بالفراق، هذا الأصل، هذا الأصل، لأن الظلم طارئ والخطأ طارئ. الأصل أن الحياة طبيعية، الأصل أن الحياة طبيعية، ولذلك احرص يا أخت الفاضلة على أنك تبقين مع زوجك وعلى أنك يعني تبقين البيت قائم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان متى ما انفكر بالاستمساك، المرأة إذا فعلا بدأت تفكر جديا تستمسك بزوجها، الزوج يفكر جدي بأنه يتمسك بزوجته، الحرص على عدم إنهاء الحياة الزوجية، صدقيني يا أخت الفاضل والله ستجدين حلول، ستجدين حلول. هذول اللي دائما يستعجلون بالطلاق لماذا؟ عفوا، لأنهم أصلا أول ما فكروا فيه الطلاق، ولذلك انعدمت الحلول، أغلقت الأبواب، ما صار في مجال. أما اللي يقول لا أنا أبدا، تقول المرأة مستمسكة بزوجي والزوج يقول متمسك بزوجتي، ها والله ستجدون عشرات الحلول. ولذلك أخت الفاضل استمسكي بزوجك. الأمر الثاني الآخر، على الزوج أن يتق الله، جميع الأزواج اللي معددين هذه من يتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية الظلم، فبين عليه الصلاة والسلام بأن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما، مال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، والله تعالى حرم الظلم. يعني في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، والله تعالى يقول في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. فيا أختي الفاضلة استمسكي بزوجك، حرصي على إيجاد الحلول، أنت أدرى بالحال، ذكري زوجك قولي له ما يجوز الظلم، قولي له يا أبو فلان أنا والله ليس لي، أنا أخاف عليك، أنا أخاف عليك من غضب الله، أنا أخاف أن الله يسلط عليك شيء، أنا حريص عليكم من محبتي لك أني ما أبغاك تكون ظالم، لأن هذا حقي، أنت الآن قاعد تأخذ حقي ولا تؤدي الواجب الذي لي وتميل كل الميل مع زوجتك، هذا ما يجوز. ترضى يوم القيامة تبعث واحد شقيك مائل، الله يفضحك أمام الخلائق، يقول هذا فلان تزوج ثنتين وما عدل بينهم؟ ذكري أخت الفاضل. الشيء الآخر من ذكاء المرأة إنها تتنازل بعض الشيء. سودة رضي الله عنها من المؤمنين لما شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت علامات على أنه سيتركها ويطلقها، حرصت أن تبقى يعني أمة للمؤمنين، حرصت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت تنازلت في ليلتها لأختها عائشة، فهذا وثق الصلة، صلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبها الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر. ولذلك قلت الفاضلة شوفي إيش زوجك يحتاج منك مثلا، خليك ذكية، إذا احتاج مثلا أنك والله تقول خلاص ليلتين عند أم فلان وليلة عندي سويه، بالعكس هذا أنت ترتفعين عنده وتكبرين في نظره، وممكن بإذن الله يترك الظلم وتكون أنت السبب ولك الأجر والثواب. يمان من تركيا بارك الله فيه، ما أدري يمان أظنه ذكر، نعم، يقول هل الخاطب أن يتحكم بشؤون خطيبة من يعني الخروج واللباس وغير ذلك قبل أن تنتقل إليه؟ الجواب لا، الجواب لا. بالنسبة للإنسان إذا خطب امرأة هذا ما تزوجها الآن، هذا يسمونه وعد بالزواج، واضح يا أخو يمان؟ هذا يسمونه وعد بالزواج وليس هو زواج. ولذلك الآن لو المرأة قالت أنا ما أبغى هذا الرجل ما يترتب عليه أي أحكام، لا قضية عدة ولا مهر ولا أي شيء، هذه خطبة، الخطبة وعد بالزواج. ولذلك الرجل ليس له الحق أن يتحكم بزوجته، عفوا تحكم بمخطوبته، وافقوا عليه قالوا له إن شاء الله والعقد بعدين، ما له حق أن يتحكم فيها، طلعتي ولا لا، ممنوع تطلعين وممنوع تدخلين وكيف تلبسين، ما له حق أبدا، هذه هي بزوجته، هذا وعد بالنكاح، فتنبه لهذا. أم أحمد من دبي تقول عندها فيلا مؤجرتها، تقول أستلم الإيجار في هذا الشهر وأصرفه على نفسي وبيتي لأن راتب التقاعد ما يكفيني، هل عليها زكاة؟ أم أحمد الله يرضى عليك، الأجارات على نوعين، أجار يقبض الإنسان الشيك آخر السنة، وأجار يقبض صاحبه الأجار أول العقد، أول العقد. اللي يقبض الأجار، اللي يقبض الأجار أول العقد هذا يستقبل سنة كاملة بهذا المبلغ، ما يزكيه مباشرة، فإذا مر سنة كاملة المبلغ الموجود عنده، الموجود عنده المتوفر عنده هذا يزكيه ما دام أنه بلغ النصاب، أو أنه إذا ضمه إلى غيره يكون قد بلغ النصاب. أما اللي يستلم شيك الأجار بعد مرور سنة، يعني أفترض أن أجرت مثلا في واحد محرم وفي آخر محرم من السنة القادمة استلمت الشيك، بمجرد استلامك الشيك أو المبلغ يجب عليك تزكيه، لأنه هذا في حكم المضمون، فكأنه المبلغ هذا بقي عندك المدة هذه، فتنبهي لهذه أخت الفاضلة. أما تقول والله أنا أستلمه الآن في أول العقد وأصرفه ما عليك زكاة، لكن إذا استلمتيه في آخر العقد لا عليك زكاة، بارك الله فيك. عبد العزيز من الشارقة يقول ما حكم قول منعتنا الظروف؟ يقول ولي صديق يسخر دائما من المستقيمين، هل أتركه أم لا؟ عبد العزيز بالنسبة لقول الإنسان منعتنا الظروف الأفضل أن يترك هذا، الأفضل أن يترك هذا، بل بعض العلماء يقول يجب عليه أن يترك هذا، ولكن منعتنا الظروف هذا بعض العلماء يجعلها من جنس شاءت الظروف، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، وبعض العلماء يقول لا ليست هي من قول يعني شاءت الظروف، وإنما منعني ظرف، يعني يتكلم عن شيء واقع، منعني ظرف يعني حصل السبب، لكن الأفضل أن يعبر بقول قدر الله أني ما أجي، شاء الله أني ما أحضر مثلا، هذا أفضل. بالنسبة لصاحبك أخي الفاضل الذي يسخر من أهل الاستقامة والتدين، فهذا أنت أمام خيارين، الخيار الأول الاستمرار في نصحه إذا كان يستجيب، فابقى معه بارك الله فيك وانصحه دائما وقل له هذا الكلام ما يجوز، بارك الله فيك، هذا الكلام ما يصلح أصدر منك، الآن أنت تعطيهم حسناتك، هؤلاء إذا كنت تسخر من تدينهم فأنت على خطر، لأن هؤلاء ما أتوا بشيء من عندي أنفسهم، هذول يتمثلون أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذه الحال على خطر، فإذا استجاب ورأيت منه الاستجابة هذه نعمة من نعمه لك الأجر والثواب، إذا رأيت لا يزيد طغيانا والعياذ بالله ويزداد تيها وعنادا لا احذر، احذر من هذا الجنس، هؤلاء يعني أخشى أنه يعديك، لأن مع مرور الوقت أنت الآن استنكرت هذا الأمر، لكن مع مرور الوقت قد تألف هذا الشيء ويصبح شيء طبيعي وعادي وهو عند الله عظيم، ولذلك الله عز وجل نهى عن الجلوس في مثل هذه المجالس، ونهى عن مصاحبة مثل هؤلاء الناس الذين والعياذ بالله يطعنون في الإسلام أو في القرآن أو ينكرون اليوم الآخر أو يدعون إلى والعياذ بالله عدم الإيمان أو يسخرون من الصالحين. يحذر الإنسان وينتبه من هذا. سلمى من المغرب تقول: هل يجوز لأمي أن تعتمر بزكاة زوجي لأنها فقيرة؟ الجواب نعم، يجوز للفقير إذا أتته زكاة مال وقبضها يجوز يحج فيها ويعتمر فيها ويتصدق منها، جائز، الأمر واسع ولله الحمد والمنة، سواء كانت من زوجك أو من يعني غير زوجك. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة أنت تتحدثين عن الوالدة، يجوز، بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات تقول: ما حكم الصدقة التي نرسلها عبر الوسائل النصية؟ أخت الفاضل أم عبد الله، إذا كانت الرسائل النصية من جهة موثوقة وجمعيات معروفة واشتهرت بالأمانة وكذا، هذه صدقة ولله الحمد، هذا من تيسير الله. أصبح الآن ولله الحمد من نعم الله على الناس أن يتصدقون وهم في غرف نومهم وهم على الأرائك متكئون، يضغط بضغطة زر في موبايل أو محمولة يذهب إلى حساب الجمعية ويكون قد تصدق، هذه نعمة، خفف الله عز وجل ويسر على الناس، هذه نعمة من نعم الله. أهم شيء أن تكون الجهة موثوقة ومقبولة الصدقة بإذن الله يا أم عبد الله. الأخت أم شفاء من البحرين تقول بأنها نذرت أن أعطي 10 دنانير شهرية لكفالة يتيم، تقول بعد مدة حسيت أني أدفع أو يعني قلت أفضل شيء أني أدفع لأمي هذا المبلغ لأنها يتيمة ولا زوج ولا أم ولا أخ ولا أخت. تقول الفعل الصحيح. أم شفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، الوالدة ما هي بيتيمة، اليتيم اللي مات أبوه وهو ما بلغ الحلم، الوالدة جابتك وجابت غيرك ما شاء الله اللهم بارك، كيف تقولين عنها بأنها يتيمة؟ معقول يعني الوالدة ما شاء الله اللهم بارك الآن جدة وتقولي لها يتيمة؟ ما يصير يا أخت الفاضل. والشيء الآخر، ما يجوز لك تغيرين النذر بمثل هذه الصورة، أنت نذرت تكفلين يتيم، يجب عليك أن تستمر في كفالة اليتيم، أنت نذرتيه، ما الله أمرك بذلك، أنت اللي قلتي يا رب نذرا علي، أنت أوجبتي على نفسك. وأنا دائما أنبه على أن النذر مكروه وبعض العلماء يقول حرام، ويجب الوفاء به ما دام في طاعة، وكفالة اليتيم طاعة. ارجعي يا أخت الفاضلة وأكفل اليتيم، والفرق اللي تركتيه يجب أنك تعوضينه، وإلا دخلت في مشكلة. الفرق هذا الأشهر أو أنت شهريا قلتي يجب أنك تعوضينه وترجعين من جديد بارك الله فيك. والوالدة ما حقها النذر ولا حقها تتصدقين عليه، حقها أعظم من هذا. ما يجوز لواحد يقول والله أنا أبى أتصدق على أبوي وبدل ما أكفى اليتيم أعطي أمي، لا، حق الوالدة أعظم، أنت ومالك لأمك، أنت وما تملكين للوالدة. ولذلك لازم تشعرين الوالدة لما تجين تعطينها ما تعطينا صدقة كأنك تتصدقين عليها مثل ما تصدقين على بقية الفقراء، حتى مثل هدية وانت تنوين الصدقة، طيب مثل هدية مثل هبة، هذا قدرك هذا حقك يا والدة، تنبهي لهذا يا أخت الفاضلة أم شفاء من البحرين. عندي الأخت ليلى من ليبيا، ليلى تقول بأن سلفت أخاها 2000 دينار بغرض الربح في سيارة حديد حسب ما ذكرت، تقول الحمد لله ربح في نفس العام لكن ما رد لي المال، وهذا المال من 20 سنة، تقول الآن يرد نفس المال ولا القيمة؟ تقول أنا خائفة أطالب لأني أنا ماني غير متزوجة وأخشى أنه يعرقل زوادي يعرقل حياتي، ماذا أفعل؟ ليلى بارك الله فيك، أولا أنت عندك خيارين، الخيار الأول أن تقول لي أخيك سامحتك في 2000 دينار، تقول سامحتك من 20 سنة أكيد لها قيمة قبل 20 سنة، قولي سامحتك وهذه 2000 دينار مني لك، بيفرح أخوك ويتأثر ويمكن الله عز وجل يبارك لك ويسر لك موضوع الزواج. الأمر الثاني تقول لا والله أنا محتاجة، لك الحق الكامل وما في بأس إذا أنك أشعرتي أخوك مثلا أخاك أشعرتي بأسلوب في حكمة وذكاء، مثلا أخوي مثلا تذكرين له المبلغ تقول أنا محتاج الآن أجد عندك المبلغ أو نصف المبلغ مثلا أو تسلفني مثلا شيء من هذا القبيل، ما دام تقولين تخشين أنه يعرقل عليك الأمور، ولك المثل وليس القيمة، مثل ما أجبت قبل قليل الأخ خالد من لوكسمبورغ اللي سألني عنها لك المثل فقط وليس الآن أسلفتي 2000 دينار 2000 دينار. أنا أعرف الآن العملة في ليبيا نازلة جدا، ما لك إلا هذا، أو تصبري لعل الله عز وجل يعني يفتح عليك وعليه. بثينة من اليمن، بثينة تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس لباس الرجل؟ أخت الفاضلة، الصلاة صحيح ما دام أنها لبست لباس رجل وسترت كامل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، الصلاة صحيح. لكن لماذا لبست لباس الرجل؟ فإذا قالت: والله أنا ثيابي وسخة، ثيابي كذا، وما وجدت إلا ثوب زوجي أو ثوب والدي أو ثوب أخوي مثلا، وخفت أن الوقت يطلع، ما عليها شيء والحمد لله. أما أنها تتلذذ وتستمتع بلبس ثياب الرجال، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة. فالظن بالمصلي أن ما تفعل هذا الشيء إلا لضرورة، فالصلاة صحيحة والحمد لله. أبو عبد الله من السعودية يسأل عن تفسير قول الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أبو عبد الله، الله يرضى عليك، هذه الآية جاءت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أوحى الله إليه عند الطور وأمره بأن يذهب إلى فرعون، دعا الله عز وجل، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. رب اشرح لي صدري، شرح الصدر بالإسلام والإيمان وبالتقوى وبالسعادة وبالسرور وكذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فيسير الأمر في كل شيء. أنت الآن إذا جيت يا أبو عبد الله، جيت مثلا تقدم على زواج، يعني لو دعوت بهذا الدعاء: طيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اشرح لي صدري حتى أني يعني أكون مرتاح للتقدم لخطبة المرأة، ويسر لي أمري تيسير هذا الأمر، أو مثلا في تجارة أو في دراسة أو في أي شيء. هذا من الأدعية الطيبة الجامعة لكل ما يعني يحتاج إليه الإنسان في حياته. أم الدحداح من هولندا، أم الدحداح من هولندا تقول: ما حكم ركوب المرأة للدراجة الهوائية مع ضمان عدم كشف العورة؟ وتقول: العادة جارية عندنا في هولندا ركوب الدراجات، ما في بأس، يجوز للمرأة أن تركب الدراجة الهوائية والدراجة النارية والسيارة، ما دام أن الحمد لله متسترة ولا يظهر شيء من بدنها ولا تفاصيل جسمها، والعادة يعني بحيث أن الناس ما يلتفتون إلى المرأة في بلد اعتاد على أن المرأة تركب الدراجة، لأنه أصبح شيء عادي وطبيعي ولا يشد الانتباه، ما في شيء والحمد لله. أمة الله من مصر تقول: عندي بنتي لها صديقة، والصديقة هذه كانت محجبة وتصلي، وتفاجأت أنها خلعت الحجاب، تقول بدأت ما تصلي، تقول حقيقة ارتبت في الأمر، سألتها مرة لما جاءت عندي فقلت لها: يعني أنت ملحدة؟ فقالت تبسمت تبسم يعني ابتسامة لها مغزى، تقول: أنا خايفة على بنتي، ممكن أمنع بنتي منها؟ أمت الله، يجب عليك أن تمنعي بنتك منها. أمت الله، بالله عليك، الآن لو قيل والله في فيروس موجود في المحافظة الفلانية أو موجود في الحي الفلاني، أسألك بالله تسمحين لبنتك تروح هناك؟ ما تسمحين. ليش؟ هذا عدوى، هذا مرض، هذا داء، هذا جرب، هذا بلاء. فكيف بمصاحبة إنسانة تطمس على بنتك إيمانها وإسلامها وربما والعياذ بالله تخرجها من الملة؟ يجب عليك أن تمنعي بنتك من هذا، يجب وجوب. لكن في خطوات، الخطوة الأولى استدعي هذه البنت من جديد وحاول أن تناقشيها وتحاوريها: يا بنتي أنت فعلا تأكدين لأنك ألحدت؟ فإذا قالت نعم قولي: لماذا؟ ما الذي جعلك تلوثين الفطرة اللي فطر الله عز وجل الناس عليها؟ ما هو السبب؟ هؤلاء في الحقيقة مجرد فرقعات وأشياء وعقد عندهم نفسية وعندهم مشاكل، يحاولون أنهم يعني ينتقمون من دينه، من الدين، من الإيمان، من كذا. حاولي تحتضنيها، قولي: أنت بنت ناس، أنت تربيتي صح، أنت كذا، أنت كذا. شوفي ردة فعلها، إن كان الحمد لله وجدت عندها نوع استجابة وكذا، طيب الحمد لله، وممكن تأخذين لأحد المراكز، لأحد العلماء يحاول أن يقتلع هذه الشبهات اللي رسخت في ذهنها. شفت الوضع؟ لا، الوضع خطير، أو أنها تنافق معك حتى تستمر علاقتها بنتك، لا احذري، سيسألك الله عز وجل، ويجب أن تحافظي على رأس المال اللي عندك، بنتك رأس مالك، حافظي عليها وحاولي قدر المستطاع أن تبيع. واذكري له، شوفي بنتك، خليه تقرأ في سورة الصافات، الرجل الذي أدخله الله الجنة قال إنه كان لي قرين، يعني صاحب، والبنت كذلك لها صاحبة، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظام، أئنا لا. الآيات اللي كان يحاول أن يغوي صاحبه، يقول تصدق في يوم آخر، في يوم قيامة، تصدق في جنة ونار، تصدق بأن كذا وكذا. لكن هذا الحمد لله بسبب التربية، وطبعا بعد رحمة الله وحفظ الله، وبسبب ما عنده من إيمان ترك صاحبه، ثم قال اطلع عليه، الله عز وجل أراد أن يزيده من النعيم لأنه ثبت واستقام على دين الله، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط النار والعياذ بالله، فرأى في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يخاطبه، يقول يعني تالله إن كدت لتردين، يقول والله وصلت معي مرحلة فعلا كنت أنحرف معك، لكن الله الحمد لله حفظني. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، خلي بنتك تقرأ، أهم شيء رضا الله، كل شيء يروح إلا رضا الله عز وجل. ولذلك إذا بنتك فعلا هذه الصداقات تنقلب عداوة يوم القيامة، يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تغير صاحبتها هذه إلى صاحبة طيبة نقية تقية، يعني إنسانة محترمة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا رسالة ليس لك فقط يا أخت الفاضل، لكل أم ولكل أب يشاهدني أن يتقوا الله في أولادهم. شاجع الطاهري من اليمن يقول هل يجوز أن أعتمر على الرجل توفي وأيضا على الرجل حي؟ أخوي شاجع بارك الله فيه، نعم يجوز العمرة عن الشخص الميت، يجوز العمرة عن الشخص الميت وإهداء ثواب للميت. أما الحي فيجوز بشرط واحد، أنه يكون عاجز كامل، ما عنده قدرة يروح مكة، عنده مشكلة صحية ما يقدر، يجوز لك أن تعتمر عنه إذا كان ما اعتمر. أما إذا كان قد اعتمر، لا، إذا كان قد اعتمر قبل ما تعتمر عنه. سلطان من السعودية يقول عندي والدة عصبية جدا، تعاملها معي ومع إخواني للأسف وزوجاتنا يعني سيء وقاسي وشيء، يقول بالعكس مع خواتي وعيالهم، يقول كيف الطريقة؟ يا سلطان هذا نوع من أنواع الابتلاء، ولست الوحيد في هذا العالم، كثير من الشباب يشكون أمهاتهم للأسف الشديد، يقول للأسف تتعامل مع بناتها وعيال بناتها وزوجات بناتها بشكل يعني مخملي ناعم، في رحمة وفي عطف، ومع عيالها الذكور أو زوجاتهم وعيالهم بشكل غريب جدا. هذا يا أخوي سلطان هذا نوع من أنواع الابتلاء، وله أسباب. أحيانا قد تكون غيرة، يعني طبعا المرأة الكبيرة لو قلتها تغارين يمكن تزعل ويمكن تنجلط، ما ترضى تقول، لا هي غيرة، هي موجودة، هي تغار. شلون؟ أن زوجتك تعتقد بأن هالحرمة هذه أخذتك منها، اختطفتك منها، ولذلك يقول لما تشوفك تدخل غرفتك وكذا عرق الغيرة ينبض وتبدأ في الغليان، فيبدأ إيش؟ ضعف في قضية الاهتمام بالعيال، وكأنها تنتقم بمثل هذه الطريقة. ولذلك سامحوها وحاولوا أنكم تشبعون عاطفتها هذه، عاطفة الأمومة، كونوا أغلب الوقت معها، دللوها، أطيب وأحسن الألفاظ، أغرقوها بالهدايا، حاولوا قدر المستطاع أن تحتملوا منها كل شيء، لأن تبقى أم، هذه ليست عمة ولا خالة ولا جارة، لا، هذه أم، يجب عليك أن تحترمها أنت وأخوانك احترام حتى لو ظلمتك، مع أني أنا ما أيد الظلم ولا أرضى أن أب وأم يمارسون مثل هذا النوع من التصرفات، لكن بالنسبة لك أنت خلاص هذا قدرك وقدر كل ولد، لأن الله أمرنا بذلك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا يجزي والد ولده، عفوا، لا يجزي ولد والد، الوالد طبعا يطلق على الأم والأب، لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني عبد رقيق ويعتقه لوجه الله ممكن يتساوون بالجزاء. أما أنك تقول يعني لا، لو علم زوجتك أن قدام الوالدة ما يعني تحاول أنها تراعي المشاعر، علم عيالك أنهم يغرقون الوالدة بحنانهم بالسلام عليها بالهدايا بشيء، صدقني تتغير مع مرور الوقت. أبو عاصم من الجزائر يقول: ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع شخص يغتابني كثيرا ويشوه سمعتي عند الناس؟ هل أرفع عليه دعوة قضائية؟ أبو عاصم بارك الله فيك، لك الحق الكامل أنك ترفع عليه دعوة قضائية، أنت مظلوم والله عز وجل أذن للمظلوم أن ينتصر، ومن جملة الانتصار أنك ترفع دعوة قضائية عليه. لكن إذا قلت لي انصحني أقول لك لا، اتركه لله عز وجل، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب. وهذا صدقني إذا استمريت في قضية العفو والصفح وترك لله، صدقني إما أن يرجع إلى الله ويتوب ويأتي عند رجليك يطلب منك العفو والصفح، وإما أن يبتليه الله عز وجل ويسلط عليه من حيث لا يحتسب، يسلط الله عليه من يسومه سوء العذاب. لماذا؟ لأنك أنت تركت لله. أقول هذا الكلام لأن أحيانا أخوي أبو عاصم القضايا الدعاوى القضائية قد تتوسع وتتوزع وربما تدخل في أطراف وجيب شاهد، أحيانا بعض الشهود يقول لك لا سامحني فيصير في نفسك عليه شيء، أحيانا هو يبدأ يفتري عليك الكذب وكذا أحيانا، وهذه موجودة. لكن أتركه لله، وما دمت واثق في نفسك، أنت واثق من نفسك، أنت ملك، ما دمت واثق من نفسك صدقني، والناس يكتشفون هذا الشخص مع مرور الوقت ويعرفون بأن هذا شخص كذاب ومغتاب ودجال، فتلفظه يلفظونه لفظا ويحتقرونه، وإذا رأوه قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه نصيحة يا أخي الفاضل، وأرجع وأكد لك الحق الكامل في أنك ترفع دعوة قضائية، لكن نصيحتي لك ألا تفعل. طيب الأخت نجود من اليمن تقول: هل يمكن أن نقرأ القرآن على الشخص المؤذي؟ أخت نجود بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين شخص يؤذيكم وتقرؤون عليه القرآن، أنا ما أحفظ في هذا شيء، إلا أن الإنسان نفسه يتحصن بالأدعية والأوراد من الآيات القرآنية والأوراد النبوية في الصباح والمساء، ولذلك هذا هي حصن. كذلك إذا من جملة ما تقولونه: اللهم اكفنيه بما شئت، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في شخص مؤذي عندكم في البيت ولا من جيرانكم ولا من أقاربكم، قولي اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. أو تقولي مثلا: اللهم من يجعلك في نحره وأعوذ بك من شره مثلا. في أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيها من هذا النوع، أنك تستعيذين بالله تعالى من هذا الشخص مثلا: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شره، اللهم نجعلك في نحره مثلا، بهذه الطريقة. أما أنك إذا جاء تقرأين عليه آية، أنا ما أحفظ في هذا شيء، لكن أنت احرصي على تحصين نفسك وذاتك بمثلا آية الكرسي عند النوم، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء كذلك القواقل الثلاثة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في أذكار الصباح والمساء. أم محمد من اليمن تقول: قبل 6 سنوات نذرت إن انتقلت إلى بيت ملك لي أني ما أتابع برامج الغناء والموسيقى، وكان نذري على برنامجين تقول كنت أتابعهم، الحين تقول رجعت أشوف برامج غذائية، تقول يعني ما حكم النذر؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يجب على الإنسان أن يعني يحرص على وقته وعلى مراقبة ربه وعلى الحرص على الأعمال التي ترفعه عند الله وتقربه عند الله. أسألك بالله يا أم محمد، وأكيد أنت تشوفين الآن تجاوبيني، لما تأتين يوم القيامة وعندك برامج مثل هذه وبرامج طيبة فتاوى ولا برامج يعني تعليم الدين وبيان الحلال والحرام، أيهما تكون في ميزان العبد يوم القيامة، هذه ولا هذه؟ كأني أشوفك تقولين طبيعي برامج الدين وبرامج التعليم وبرامج كذا. فشوفي الإنسان دائما إذا أقدم على شيء أو اشتغل بشيء شوف هل هذه يقدمه عند الله ولا ينزله ولا يضعه ولا يخسف به والعياذ بالله. فأنت يا أخت الفاضلة قبل ما تنذرين شوف اللي شوف اللي ينفعك عند الله، شوف اللي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت نذرتي، إذا تقول والله أنا نيتي البرنامجين هذين وتركتيهم ما عليك الشيء بالنسبة للنذر، وتقول انتقلت إلى برنامج آخر وأنت نيتك لا هذين فقط، نذرك على ما هو عليه. لكن تقولين انتقلت إلى هذا الآن تحتاجين إلى فقط توبة واستغفار من إهدار الوقت فيما لا ينفع. أبو ليث من العراق، أبو ليث يقول لي صديق كنت أشتغل معاه يقول لا يصلي ولا يصوم ويكفر بالله رب العالمين، يقول نصحته كثير ما استمع، يقول الآن توفي هل يجوز أترحم عليه؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخي الفاضل. كيف تترحم عليه؟ كيف تترحم على شخص يكفر بالله عز وجل؟ الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما يجوز يقول لنبيه، ويقول الصحابة في إبراهيم عليه السلام لما قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، هذا في أول الأمر، وبعدين نسخ هذا الأمر فالله عز وجل نهى أن يستغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال سأستغفر، فلما تبين أنه عدو لتبرأ منه. يجوز يا أخي الفاضل، ولا يجوز أنك تغلبك العاطفة، العاطفة تضبطها بالشرع، يكفر بالله ولا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله ماذا بقي له؟ فلا يجوز يا أخي الفاضل. ويجب على كل واحد عند شخص بمثل هذه الصورة ومثل هذه الحالة ما يترحم عليه، الله عز وجل نهى عن ذلك. المسألة مش مسألة راجع الاجتهاد أو شيء، لا، مسألة الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نور من العراق تقول يعني في امرأة لها قضية مع زوجها، وطبعا أخت نور حقيقة أنا أعتذر منك لأن حاولت والله أفهم سؤالك، في صعوبة سؤالك، أعيد السؤال عبر خدمة الواتساب واشرحيه بشكل واضح لأنه غير واضح سؤالك. أميرة من أمريكا بارك الله فيها تقول ما حكم الطالبة؟ طيب أميرة أعتقد بأن تكرر سؤالها، تكرر سؤال. أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول الوالدة حجت قبل 30 سنة، تقول ما رميت الجمرات، تقول وقالت بأنها جلست مع زوجة عمها وكانت حامل، تقول حجها صحيح؟ أم عبد العزيز سلمي على الوالدة وطمنيها بأن حجها صحيح، ما دام أنها وكلت وهي جلست عند زوجة عمها وكانت حامل وشيء، لها أجر الحمد لله العمل هذا، وأيضا حجة صحيح لأن ما دام وكلت فأحيانا يجوز التوكيل في مثل هذه الأشياء. فواز من سوريا يقول هل يحل للرجل أن يعاشر زوجته بعد أن قال لها أنت حرام علي؟ يا فواز الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت حرام علي تحتمل 3 أشياء، إما طلاق وإما ظهار وإما يمين، إما طلاق وإما ظهار وإما يمين. فيجب أن يتصل هذا الشخص بالمفتي أو بقاضي ويأخذ الفتوى منه، لأن الآن قول حرام تختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد، فبعض الناس يقول زوجته حرام علي يقصد الظهار، هذا يمين فيه كفارة مغلظة. بعض الناس يقصد بحرام منتشر بعض الناس يقصد اليمين، بعضهم يقصد الطلاق، ولذلك لازم يراجع المحكمة أو المفتي. أم ثابت من العين تقول عندنا عاملة من دولة أفريقية تقول مسلمة وعملت عندنا 7 سنوات، تقول أمي كانت دائما تعطيها من الزكاة، تقول هذا من فترة يعني فترة 7 سنوات، تقول لما سافرت تبين لنا بأنها غير مسلمة، هل الآن الوالدة تضمن الزكاة اللي أعطتها إياه؟ أم ثابت إذا كان الوالدة فعلا الأوراق الثبوتية أنها مسلمة وتصلي ومعاكم وظاهرة الإسلام وعطتها على بهذا الاعتبار، لا ما تعيد الزكاة، الله عز وجل قبل زكاتها ولله الحمد والمنة، وعندنا أحاديث كثيرة تدل على هذا. أما إذا تساهلتم، الوالد سهلت شوفها ما تصلي ولا تتوضى ولا عمرها قالت والله أبي وين القبلة مثلا، وتعطيها بس بالاسم، لا تضمن الوالد حق 7 سنوات تضمنوها. أظن أنكم من النوع الأول اللي أنتم شفتوها تصلي وشفتوها تتوضى وشفتوها كذا، ما عليكم إعادة الزكاة. أم أحمد من مصر تقول: والدي لديه محل من 27 سنة، قبل 10 سنوات تقول يعني دخل أخي المحل وأصبح يشتغل فيه، هو المحل كبر ولله الحمد. تقول: أخي اقترض من المحل وراح أنشأ مصنع ثم أعاد المبلغ اللي اقترضه، وبعدين اشترى أراضي وكذا من عائد المصنع ومن عائد المحل. تقول: هل أنا وأختي لنا شيء في هذه الأرض وفي هذه المحلات والمصنع أيضا، علما أن رأس المال من الوالد، والوالد الآن شغله أكثر من شغل الأخ؟ أم أحمد، فيما يظهر لي بأنه ليس لكم حق، ما دام اقترض المبلغ على شرط الضمان والوالد يدري وراح اشترى فيه ثم أعاد المبلغ، أنتم ليس لكم يعني ليس لكم نصيب في هذا المصنع ولا في هذه الأراضي، ما دام أنه انعزل وأخذ قرض ورجعه. بارك الله فيك يا أم أحمد. عائشة من المغرب تقول: ما حكم التسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون؟ يجوز يا عائشة، إذا وأنت جالسة على التلفزيون تتابعين برامج أو شيء تسبحين، ما في بأس. إبراهيم من سوريا يقول: عندي وشم على يدي، وصنعت الوشم لما كنت عاصي، وبفضل الله ثم دعاء الوالدة الآن الحمد لله أصوم وأصلي وكذا، يعني ما حكم صلاتي وما حكم الوشم اللي على يدي؟ إبراهيم، هنيئا لك التوبة، هنيئا لك الاستقامة، هذه نعمة من نعم الله أن يفتح الله على قلبك، هذه نعمة، فاشكر الله يعني كثيرا واحمد الله كثيرا وادعو للوالدة كثيرا. الوشم ما له علاقة بالصلاة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. إذا استطعت تزيل الوشم بطريقة غير ضارة وغير مؤذية أزله، إذا قالوا لك لا ما يمكن إلا بأذية وضرر، لا خليه وتكفيك التوبة عند الله سبحانه وتعالى. خلصنا؟ طيب أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الجمعة ويوم السبت أجيب على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب. أشكركم على المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.